نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام من كتاب خير الأنام كتاب الطهارة، الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقرر أن تكون قراءتنا في هذه الإجازة في الحديث كتاب عمدة الأحكام، ونحن نحرص على أن تكون حياتنا كلها أن تكون حياتنا كلها مندمجة مع القرآن والسنة، لنبني أحكامنا وعقيدتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكننا لا ننكر فائدة الاستعانة بما كتبه العلماء في العقيدة وفي الأحكام الفقهية، وندين لهم بالفضل وندين لهم بالتعليم، وأنهم علمونا كيف نأخذ أحكام شريعتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا. واخترنا هذا المتن لأنه أولا قليل، وثانيا أحاديثه صحيحة في غاية الصحة، لأنها مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهما إماما أهل الحديث، وقد تلقت الأمة الإسلامية كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، وإن كان يوجد فيهما شيء قليل جدا جدا مما ينتقد، وهذا الشيء القليل جدا جدا مما ينتقد أجاب عنه بعض العلماء بجواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل بأن هذين الرجلين إمامان في الحديث، وأن ما وضع في كتابيهما قد أمنا صحته، أي أنهما قد وثقا من أنه صحيح، فإذا كان قد وثقا من أنه صحيح تعارض تصحيحهما مع تضعيف غيرهما، وهما لإمامتهما أحق بالاتباع. هذا جواب مجمل. جواب مفصل، تصدى بعض علماء الحديث إلى الجواب عن كل حديث انتقد عليهما وأجابوا عنه إجابة مفصلة، وبذلك سلم ما في الكتابين مما ينتقد، لكن الحق أحق ويتبع. في الكتابين أشياء تنتقد، إما في الإسناد أحيانا وإما في المتن أحيانا، لكنه قليل جدا، وهذا المنتقد يكون معلوما واضحا. فمثلا مر علينا في صحيح مسلم أن إبراهيم في السماء السادسة، ومعلوم أنه في السماء السابعة، هذا يعتبر أن يكون في الحديث وهم. كذلك جاء في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل، يعني عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذا قطعا وهم، لأن الثابت أن جهنم لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجله أو قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وأما أن يبقى فضل فهذا في الجنة، يبقى فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، هذا هو الثابت. ولا يمكن أن يخلق الله خلقا للنار أبدا، لأن الله تعالى أعدل من أن يخلق خلقا لهذا، كيف يخلق الله نار ليدخلهم يخلق الله خلقا ليدخلهم النار؟ هذا شيء واضح. فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن. يقول في مقدمة الكتاب، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. وسبق الكلام على الحمد وما يتعلق ببحثه. والملك يعني ذو الملك والسلطة، وهو أبلغ من المالك من وجه، والمالك أبلغ منه من وجه آخر. فالملك ذو السلطة الكاملة الذي لا يعارضه أحد، والمالك هو الذي يتصرف ويفعل ويدبر. وهل يمكن أن نقول كل ملك مالك أو لا؟ هل يمكن أن نقول كل مالك ملك؟ خوضوا البحر يا طيب. لا يمكن أن نقول كل مالك ملك، وإلا لكان كل واحد منا الآن ملك، لأن كل واحد منا يملك. وكذلك أيضا لا يمكن أن نقول كل ملك مالك، لأن من الملوك من لا يملك، ملك صور. نعم، وأظن في بلاد الغرب ملك وليس بمالك، ما يملك شيء، لا يملك شيء. لكن الله عز وجل ملك مالك سبحانه وتعالى، ملك له السلطة التامة على كل خلقه، مالك يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. ولهذا جاءت ملك ومالك في الفاتحة في قراءتين صحيحتين سبعيتين: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأجل أن يثبت بصريح العبارة أن الرب عز وجل ملك إيش؟ مالك. طيب، هنا يقول الملك يعني ذو الملك والسلطة التامة التي لا يعارض فيها أحد. الجبار ذي الجبروت وهي العظمة، وله ثلاثة معاني: الجبروت وهو العظمة، وجبر الكثير فإن الذي يجبر الكثير هو الله عز وجل، والعلو لأن الجبر بمعنى العلو مأخوذ من قولهم نخلة جبارة يعني عليا. طيب، الواحد يعني الذي لا يشق أحد، فهو واحد عز وجل في ذاته وصفاته وملكه. القهار ذو القهر الذي لا يغلبه أحد، فهو قاهر لكل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أشهد بلساني مؤمنا بقلبي، لا بد من هذين القيدين: الشهادة باللسان مع الإيمان بالقلب. فمن شهد بلسانه بدون إيمان بقلبه فهذا منافق، ومن آمن بلسانه ولم ينطق ومن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر في حكمنا عليه ظاهرا. لو قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله قال لما أقول، لكن أنا أؤمن بهذا ولا أقول، ما حكمه عندنا؟ كافر، يعني نعامله معاملة الكافرين وإن كان عند الله مؤمن لا ندري. ومن آمن بها بقلبه ونطق بها بلسانه فهذا هو المؤمن. ولهذا نقول الناس باعتبار هذه الكلمة العظيمة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: من قالها بلسانه مؤمنا بها بقلبه، ومن قالها بلسانه كافرا بها بقلبه، ومن آمن بها بقلبه وكفر بها بلسانه. طيب، الأول من آمن بقلب، من آمن بها بقلبه ولسانه هذا مؤمن ولا إشكال فيه. ومن آمن بها بلسانه، يعني من قالها بلسانه، ما نقول آمن بها، من قالها بلسانه وكفر بها بقلبه هذا منافق. لكن ما حكمه بالنسبة لنا؟ مسلم ظاهر لا نتعرض له. ومن آمن بها بقلبه لكنه كفر بها بلسانه وأبى أن ينطق بها فهو عندنا كافر عكس المنافق، وعندنا كافر وعند الله على ما هو عليه، على ما في قلبه. إذن أشهد أقر بها بلساني وأؤمن بها بقلبي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله أي لا معبود حق إلا الله. وأخطأ من قال لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله، فإن هذا خطأ فاحش، لأنه لو كان هذا معناها ما أنكره المشركون في عهد الرسول، أليس كذلك؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله ما أنكرها المشركون، لأن المشركين في عهد الرسول يقرون بأنه لا مدبر إلا الله عز وجل. أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، الجواب فسيقولون الله، يؤمنون بهذا. ولهذا كان الذين يركزون على توحيد الربوبية من المتأخرين ويجعلون معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله أخطأوا خطأ عظيما، وصار المشركون أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا مدبر. فإن قال قائل إذا قلت هذا معناه فأين توحيد الربوبية؟ نقول إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد معبودا إلا وهو يعلم أنه مستحق للعبادة لكونه ربا. ولهذا نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ومعنى قولنا توحيد الربوبية مستلزم أنه يلزم من وحد الله في ربوبيته أن يوحده في ألوهيته، وإلا كان متناقضا. طيب، أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، فإن قال قائل فيه آلهة سوى الله بنص القرآن، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فما الجواب؟ ونحن نقول لا إله إلا الله. أحسنت. طيب، ولهذا نقول لا إله حق احترازا من الإله الباطل، وقد قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال تعالى في اللات والعزى ومنات إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. السماوات معروفة والأرض معروفة وما بينهما، كنا نظن أن ما بينهما هو السحاب والهواء وما أشبه ذلك، لكن تبين أن بين السماوات والأرض من المخلوقات أشعة عجيبة، ولهذا جعلها الله تعالى قرينة أو قسيمة للسماوات والأرض. ولهذا لو رأيت ما يكتبه علماء الفلك في الذي بين السماوات والأرض لرأيت أمرا عجيبا، قد تقول إن هذا من الخيال أو من الحلم أو هذيان أو شعوذة، لكن كون الله عز وجل يقرن ما بين السماوات والأرض بالسماوات والأرض يدل على أن بينهما أشياء غريبة جدا من آيات الله عز وجل. والعزيز الغفار، العزيز يعني الغالب، والغفار ذو المغفرة، ولا حاجة إلى إطالة الشرح لأنه قد مر عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، محمدا هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي، ووصفه بالعبودية والرسالة ردا على من أنكر أنه عبد وعلى من أنكر أنه رسول. والناس في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفان ووسط، مكذب وغال ومتوسط. مكذب قال ليس برسول، غالي قال له تدبير في الكون ويعلم الغيب. فالأول مكذب بالرسالة، والثاني مكذب بالعبودية، والوسط هم أهل الحق. يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. المصطفى يعني الذي اصطفاه الله وهو من الصفوة، وصفوة الشيء خالصه وكامله. المختار الذي اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة التي لا شيء أشد من مسؤوليتها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. وسبق لنا معنى الصلاة على الرسول ومعنى الآل والصحب. أما بعد، فإن بعض إخواني سأل اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان إلى آخر. يقول: سألني اختصار جملة، وليس اختصار كل ما جاء في الصحيحين من أحاديث الأحكام، ففي الصحيحين من أحاديث الأحكام مما لم ينقله المؤلف شيء كثير، لكن اختار جملة منها مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. وهذا يدل على أن لتأليف المؤلف لهذا الكتاب سببا، وهو سؤال بعض إخوانه لهذا. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، جزاه الله خير. سؤال للنفع واسع. يقول: من أن ينفعه هو به، وهذا إن شاء الله حاصل، لأن تعريفه إياه من الدلالة على الهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ومن كتبه، حتى الكاتب وظاهر قوله حتى من كتبه بأجرة، فإنه تناله دعوة هذا المؤلف المرجوة الإجابة. أو سمع يعني وإن لم يحفظه، أو قرأ أو حفظه أو نظر فيه ولو نظر، وهذا يدل على محبته لنفع المسلمين، يعني بلغت الحال إلى أن الذي ينظر في هذا الكتاب ولو نظرا يشمله دعاء المؤلف، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. وهذا من أخطر الأشياء وأهمها، وهو الإخلاص. الإخلاص لا تظن أنه سهل، الإخلاص من أشق الأشياء على النفوس. ولهذا كان من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن أتدرون أن الإخلاص يستلزم أن يقوم الإنسان بما توجبه هذه الكلمة العظيمة؟ قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أين منا من يقوم يتكلم في الناس لمحاضرة أو خطبة ويكون قلبه بريئا من أن يريد بذلك أن يبجله الناس وأن يعرفوا علمه وأن يعرفوا فضله؟ قل من يكون كذلك. بعض الناس يتكلم بالمحاضرات والخطب وما أشبه ذلك من أجل أن يعرف ويبرز، وهذا مخلص ولا غير مخلص؟ غير مخلص. فالمسألة خطيرة للغاية، ولهذا يجب علينا أن نفتش عن قلوبنا، هل نحن مخلصون في أعمالنا في عباداتنا في طلبنا للعلم في كل أحوالنا؟ يجب. فالمؤلف رحمه الله سأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب وجمعه لما في الصحيحين أو لبعض ما فيهما من أحكام خالصا لوجهه الكريم. موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، موجبا للفوز. هل هناك عمل يوجب الفوز على الله، الفوز بجنات النعيم؟ الجواب نعم، فيه بإيجاب الله ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سبحان الله، القرآن الكريم كلما تدبرته تعجبت. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الجهالة غير الجهل، لأن من فعل سوءا بجهل فلا إثم عليه أصلا، لكن المراد بالجهالة السفاهة، وكل من عمل سوءا فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه. ودليل هذا قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والمراد بالقرب هنا ما قبل الموت. طيب، يقول عز وجل أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أعطانا الله تعالى رجاء ولم يعطنا جزما لهذا الذي تاب وعمل الصالح، بمعنى أنه لم يقل فإني أغفر له، قال فإن ربك غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. وهذا الوصف لا شك أن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح يدخل فيه، لكن الله عز وجل لم يذكره بالعين لئلا يأخذ الإنسان الطمع فيغتر ويعجب بنفسه ويقول خلاص غفر لي لأني تبت وعملت صالحا. وهذه من بلاغة القرآن، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. يقول ابن القيم رحمه، يقول الشاعر قبل ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لكن ابن القيم رحمه الله أتى بهذين البيتين في النونية وأدخل فيهما شرطا مهما، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. يعني ما هو لسنا نحن الذين نوجب على الله، بل هو الذي أوجب. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. لا قبل كلا ولا عمل، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان، الإحسان المتابعة، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. طيب يلا، في واحد اخذها اللي جاء من الرياض، لكن ما ادري وين راح.
عمده يا شيخ، لا هو اول من قرا جماعه
عزيز،
اول من قرا حديث عمر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن معاوية بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو يناس يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ الآن القراءة في متن عمدة الأحكام الذي جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وليعلم أن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم احتاج العلماء إلى معرفة الرجال ومعرفة المصطلح أو وضع المصطلح لأجل ذلك. والأمر الثاني دلالة النص على الحكم، فلا بد من أمرين: الأمر الأول ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دلالة النص على الحكم. أما القرآن الكريم فلا يحتاج إلى الأول، لأنه ثابت بالتواتر، لكنه يحتاج إلى الثاني وهو دلالة الآية على الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كفر الطهارة. الطهارة يراد بها طهارة القلب وطهارة البدن، وتكلمنا عليها فيما سبق. وبدأ المؤلف رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتداء بالبخاري رحمه الله حيث بدأ بهذا الكتاب، واستشعارا بتصحيح النية في من بدأ بعمل، وتنبيها للقارئ على حسن النية والإخلاص. فهذه ثلاثة أمور لاحظها والله أعلم، فإن لم يكن لاحظها فهي ملاحظة. الأول اقتداء بإمام المحدثين البخاري رحمه الله، الثاني الاستشعار بإخلاص النية عند بدء العمل، والثالث تذكير القارئ أو الحافظ لهذا الكتاب بأن يخلص النية لله عز وجل. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. الأعمال بالنيات جمع مقابل بجمع، والرواية الثانية إنما الأعمال بالنية جمع مقابل بمفرد. وفائدة إتيان المؤلف بالرواية الثانية هو الإشارة إلى أن كل عمل بنية، فيكون معنى إنما الأعمال بالنيات يعني إنما كل عمل بنية. فهذا وجه إتيان المؤلف بالرواية الثانية بالإفراد. الرواية الأولى قلنا مقابلة إيش؟ جمع بجمع، والثاني مقابلة جمع بمفرد، إشارة إلى أن هذا المفرد لا بد أن يوجد بكل مفرد من أفراد الجمع. وقالوا بالنية النية هي القصد. فما معنى قوله إنما الأعمال بالنيات؟ هل المعنى أنه لا عمل إلا بنية، أو المعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، أو المعنى إنما ثواب الأعمال بالنيات؟ الجواب أن اللفظ على ظاهره إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية، وذلك لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مصحوبا بنية. هذا هو معنى الجملة الأولى: كل إنسان عاقل يعمل عملا على وجه الاختيار فإنه لا بد أن يكون عمله مقرونا بالنية، ولا بد ولا يمكن أن يعمل إنسان عاقل عملا باختياره بدون نية إطلاقا. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق رحمه الله. وإذا قررنا هذا الأساس تبين أن ما يتوهمه بعض الموسوسين أنهم يعملون أعمالا دون أن ينووا فهو وهم لا حقيقة له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن لكل امرئ ما نوى، وهذا هو الذي يحصل به التمييز، إنما لكل امرئ ما نوى. الأول قلنا إنه أمر واقعي ضروري لا عمل إلا به. الثاني هو الذي يترتب عليه الأحكام، وهو ماذا تنوي، ما الذي تنوي. قد يعمل الرجلان عملا واحدا وتختلف نيتهما فيه كما سيأتي في المثال. الجملة الأخيرة هي التي عليها المدار، ماذا نويت. ولهذا قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما لكل امرئ إلا ما نوى من خير أو شر أو دنيا أو أخرى. وبهذا نعرف أن الجملتين ليستا جملة واحدة في المعنى. لماذا؟ لأن الأولى لبيان الواقع أنه لا عمل إلا بنية، والثاني لبيان القصد وأن الناس يختلفون فيه، ولكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بالهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة من الهجر وهو الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الإنسان إلى بلد آخر. وعرف بعضهم بما هو أخص فقال هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد حصلت الهجرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة 3 مرات، أو مرة واحدة، 3 مرات، من مكة إلى المدينة، من مكة إلى غير مكة، 3 مرات. الهجرة إلى الحبشة مرتين، والهجرة إلى المدينة الثالث. أما الهجرة إلى المدينة فهي مرة واحدة. المهاجرون يختلفون، منهم من يهاجر إلى الله ورسوله وهي الهجرة إلى دين الله، ولهذا أتى بالواو الدالة على الاشتراك إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى الله ورسوله إلى الدين، والدين كان من الله ورسوله لأنه من عند الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ له، وربما يأتي بشرع، يعني بشيء جديد يقره الله عليه. فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد بلغ المقصود وحصل له ما يريد. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وهذه شهوة البطن، أو امرأة يتزوجها، وهذه شهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى الدنيا أو المرأة، بل قال إلى ما هاجر إليه، فأتى به مبهما. قال أهل العلم وإنما أتى به مبهما إشارة إلى انحطاطه، وأنه ليس أهلا لأن يذكر، وهذا معنى لا بأس به، معنى مناسب. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى قسمين باعتبار إيش؟ باعتبار النية، القصد، هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة إلى دنيا أو امرأة، وذلك بالقصد، وإلا فالعمل واحد. وهكذا يقال في بقية الأعمال. فمن طلب العلم، من طلب العلم لإقامة شريعة الله فهذا ينال الثواب، ومن طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. ما علاقة هذا بكتاب الطهارة؟ له علاقة كبيرة، لأن من الطهارة ما يحتاج إلى نية لصحته، ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية للثواب عليه. فالوضوء والغسل يحتاج إلى نية لإيش؟ لصحته، فلا يصح وضوء بلا نية ولا اغتسال بلا نية. وإزالة النجاسة تعبدا يحتاج إلى نية لإيش؟ للثواب عليه. وإلا فلو أن الإنسان نشر ثوبه ثم نزل المطر وطهره لصح الطهارة، فكان طاهرا بدون نية ولا قصد. والفرق بين هذا وبين الوضوء والغسل ظاهر جدا، لأن هذا من باب الترك والتخلي، فمتى خلى المكان من هذا القاذورات فقد طهر، أما ذاك فهو فعل يقصد به التعبد، فلا بد فيه من النية. فصار هذا الحديث مناسبا تماما للطهارة. أعود مرة ثانية، لأن من الطهارة ما يحتاج إلى نية في إيش؟ تصحيح، ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية في الثواب عليه. فما كان من باب فعل المأمور كالوضوء والغسل فإنه يحتاج إلى نية في تصحيحه، وما كان من باب الترك والتخلي كإزالة النجاسة فإنه يحتاج إلى نية في الثواب عليه. وإلا فإنه لو طهر الثوب بدون قصد صار ذلك مذنبا. طيب، وليعلم أن النية تنقسم إلى قسمين: الأول نية العمل، والثاني نية المعمول له. انتبه، نية العمل والثاني نية المعمول له. فأما نية العمل فهو الذي يتكلم عليه الفقهاء، وأما نية المعمول عليه فهو الذي يتكلم عنه أهل التوحيد، وهذا الثاني أهم. أعني نية المعمول له، لمن تعمل، لمن تصلي، لمن توضأ، لمن تغتسل، هذا مهم، هذا أهم من يكون يصح الوضوء أو ما يصح، لأنه إذا صح فقد صح، وإن لم يصح يعيده الإنسان فقط. لكن لمن تعمل، أتعمل لله؟ هذا هو المهم، وهذا هو الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ومن كانت هجرته إلى دنيا. هذا نية إيش؟ المعمول له. إذن النية تنقسم إلى قسمين: أي أولا نية العمل، والثاني نية المعمول له. من الذي يتكلم عن الأول؟ الفقهاء، والثاني يتكلم عليه أهل التوحيد. طيب، الأول الذي هو نية العمل، ما الغرض منه؟ الغرض منه تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. هذا الغرض من النية، نية العمل، أن تميز العادات من العبادات، وأن تميز العبادات بعضها من بعض. المثال الأول: الإنسان يغتسل للتبرد، الإنسان ينغمس في الماء للتعلم، تعلم السباحة، الإنسان يغتسل للتطوع في غسل الإحرام مثلا، يغتسل لرفع الحدث في غسل الجنابة، يغتسل للتحنث والسلامة من الإثم في غسل الجمعة. ما الذي يميز بعضها من بعض؟ النية. هذا نقول فيها تمييز إيش؟ العبادات بعضها عن بعض، والعادات عن العبادات. الاغتسال للسباحة والتبرد هذه عادة، للتعلم السباحة هذه عادة، لرفع الحدث عبادة، للقيام بالسنة عبادة، للتحنث السلامة من الإثم عبادة. فهذه التقاسيم تقاسيم تنفع طالب العلم، وربما لا يجدها في كثير ممن يتكلمون على هذا الحديث، لكن ينبغي للإنسان أن يحررها ويضبطها. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي أن يعاني من حدوث النية، وهل نوى أم لم ينوى. تؤخذ عبد الله منين؟ تؤخذ من الحديث، من قوله إنما الأعمال بالنيات. إذا لا تعاني مشقة من هل نويت أم لم تنو. طيب، ثم يقال إذا شككت هل نويت أم لم تنوي على فرض وقوع ذلك، فإن كان بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من مسائل العلم. رجل انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه أم لا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت إليه، يمشي ويصلي. رجل انتهى من الطواف وشك هل طاف سبعا أو ستا، لا يلتفت إليه. رجل انتهى من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأ، لا يلتفت إليه، لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. نعم، إن تيقن أنه لم يفعل حينئذ يفعل ما يقتضي الحكم. طيب، ثانيا، الشك في أثناء العبادة، أما في النية فغير وارد فيما أظن، ولا أظن أحدا يفعل فعلا باختياره إلا وهو قاصد الله، كما دل عليه الجملة إنما الأعمال بالنيات. لكن الشك في الأفعال في أثناء العبادة، شك في الفعل هل فعله أو لا. نقول إن كان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يفتح على نفسه باب الوسواس الذي لا نهاية له. وإن لم يكن كثير الشكوك نظرت هل هو مجرد وهم، أي مجرد شيء انقدح في ذهنه فلا يلتفت إليه أيضا، لأن هذا لا حقيقة له، أو إنه شك حقيقي، فحينئذ يبني على اليقين على قول بعض العلماء، أو على غالب الظن على القول الثاني وهو الأصح، أنه يبني على غالب الظن. والمثال، رجل وهو يطوف شك هل هذا الشوط الخامس أو السادس، نطبق على هذا القواعد، نقول هل أنت كثير الشكوك؟ إذا قال نعم، ماذا؟ لا تفتح، ابني على ما كان في قلبك أول وهلة. إذا قال لست كثير الشكوك، نقول هل هو شك محقق أو مجرد وهم انقدح في ذهنك أنك لم تطوف إلا ستة أشواط؟ إن قال نعم الثاني، قلنا يعني مجرد وهم فقط، قلنا لا تلتفت إليه، لأن هذا وسواس ولا عبرة به. إن قال لا، شك حقيقي، قلنا ابني على اليقين على قول، أو على غلبة الظن على قول آخر. كيف على اليقين؟ شككت هل هذا السادس أو السابع؟ اليقين أن تجعله السادس. اليقين تجعله السادس. شككت هل هو ستة أو سبعة؟ اليقين أن تجعله السادس. لماذا؟ لأنك إذا شككت هل هو ستة أو سبعة، فالستة ما فيها شك. الآن الشك في إيش؟ في السابع في الواقع. إذن ابن على نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام من كتاب خير الإنام كتاب الطهارة، الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقرر أن تكون قراءتنا في هذه الإجازة في الحديث كتاب عمدة الأحكام، ونحن نحرص على أن تكون حياتنا كلها مندمجة مع القرآن والسنة، لنبني أحكامنا وعقيدتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكننا لا ننكر فائدة الاستعانة بما كتبه العلماء في العقيدة وفي الأحكام الفقهية، وندين لهم بالفضل، وندين لهم بالتعليم، وأنهم علمونا كيف نأخذ أحكام شريعتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا. واخترنا هذا المتن لأنه أولا قليل، وثانيا أحاديثه صحيحة في غاية الصحة، لأنها مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهما إماما أهل الحديث، وقد تلقت الأمة الإسلامية كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، وإن كان يوجد فيهما شيء قليل جدا جدا مما ينتقد، وهذا الشيء القليل جدا جدا مما ينتقد أجاب عنه بعض العلماء بجواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل بأن هذين الرجلين إمامان في الحديث، وأن ما وضع في كتابيهما قد أمنا صحته، أي أنهما قد وثقا من أنه صحيح، فإذا كان قد وثقا من أنه صحيح تعارض تصحيحهما مع تضعيف غيرهما، وهما لإمامتهما أحق بالاتباع. هذا جواب مجمل. جواب مفصل، تصدى بعض علماء الحديث إلى الجواب عن كل حديث انتقد عليهما وأجابوا عنه إجابة مفصلة، وبذلك سلم ما في الكتابين مما ينتقد، لكن الحق أحق ويتبع. في الكتابين أشياء تنتقد إما في الإسناد أحيانا وإما في المتن أحيانا، لكنه قليل جدا، وهذا المنتقد يكون معلوما واضحا. فمثلا مر علينا في صحيح مسلم أن إبراهيم في السماء السادسة، ومعلوم أنه في السماء السابعة، هذا يعتبر أن يكون في الحديث وهم. كذلك جاء في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل، يعني عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذا قطعا وهم، لأن الثابت أن جهنم لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجله أو قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وأما أن يبقى فضل فهذا في الجنة، يبقى فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، هذا هو الثابت. ولا يمكن أن يخلق الله خلقا للنار أبدا، لأن الله تعالى أعدل من أن يخلق خلقا لهذا، كيف يخلق الله نار يخلق الله خلقا ليدخلهم النار، هذا شيء واضح. فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن. يقول في مقدمة الكتاب، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. وسبق الكلام على الحمد وما يتعلق ببحثه. والملك يعني ذو الملك والسلطة، وهو أبلغ من المالك من وجه، والمالك أبلغ منه من وجه آخر. فالملك ذو السلطة الكاملة الذي لا يعارضه أحد، والمالك هو الذي يتصرف ويفعل ويدبر. وهل يمكن أن نقول كل ملك مالك أو لا؟ هل يمكن أن نقول كل مالك مالك؟ خوض البحر يا طيب، لا يمكن أن نقول كل مالك مالك، وإلا لكان كل واحد منا الآن ملك، لأن كل واحد منا يملك. وكذلك أيضا لا يمكن أن نقول كل ملك مالك، لأن من الملوك من لا يملك، ملك صور. نعم، وأظن في بلاد الغرب ملك وليس بمالك، ما يملك شيء، لا يملك شيء. لكن الله عز وجل ملك مالك سبحانه وتعالى، ملك له السلطة التامة على كل خلقه، مالك يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. ولهذا جاء ملك ومالك في الفاتحة في قراءتين صحيحتين سبعيتين: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأجل أن يثبت بصريح العبارة أن الرب عز وجل ملك إيش؟ مالك. طيب، هنا يقول الملك يعني ذو الملك والسلطة التامة التي لا يعارضه فيها أحد. الجبار ذي الجبروت وهي العظمة، وله ثلاثة معاني: الجبروت وهو العظمة، وجبر الكثير فإن الذي يجبر الكثير هو الله عز وجل، والعلو لأن الجبر بمعنى العلو مأخوذ من قولهم نخلة جبارة يعني عليا. طيب، الواحد يعني الذي لا يشقه أحد، فهو واحد عز وجل في ذاته وصفاته وملكه. القهار ذو القهر الذي لا يغلبه أحد، فهو قاهر لكل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أشهد بلساني مؤمنا بقلبي، لا بد من هذين القيدين، الشهادة باللسان مع الإيمان بالقلب. فمن شهد بلسانه بدون إيمان بقلبه فهذا منافق، ومن آمن بلسانه ولم ينطق ومن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر في حكمنا عليه ظاهرا. لو قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله لما أقول، لكن أنا أؤمن بهذا ولا أقول، ما حكمه عندنا؟ كافر، يعني نعامله معاملة الكافرين وإن كان عند الله مؤمن لا ندري. ومن آمن بها بقلبه ونطق بها بلسانه فهذا هو المؤمن. ولهذا نقول الناس باعتبار هذه الكلمة العظيمة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: من قالها بلسانه مؤمنا بها بقلبه، ومن قالها بلسانه كافرا بها بقلبه، ومن آمن بها بقلبه وكفر بها بلسانه. طيب، الأول من آمن بقلب من آمن بها بقلبه ولسانه هذا مؤمن ولا إشكال فيها. ومن آمن بها بلسانه يعني من قالها بلسانه، ما نقول آمن بها، من قالها بلسانه وكفر بها بقلبه هذا منافق. لكن ما حكمه بالنسبة لنا؟ مسلم ظاهر لا نتعرض له. ومن آمن بها بقلبه لكنه كفر بها بلسانه وأبى أن ينطق بها فهو عندنا كافر عكس المنافق، وعندنا كافر وعند الله على ما هو عليه على ما في قلبه. إذن أشهد أقر بها بلساني وأؤمن بها بقلبي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله أي لا معبود حق إلا الله. وأخطأ من قال لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله، فإن هذا خطأ فاحش، لأنه لو كان هذا معناها ما أنكرها المشركون في عهد الرسول، أليس كذلك؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله ما أنكرها المشركون، لأن المشركين في عهد الرسول يقرون بأنه لا مدبر إلا الله عز وجل. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ الجواب فسيقولون الله، يؤمنون بهذا. ولهذا كان الذين يركزون على توحيد الربوبية من المتأخرين ويجعلون معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله أخطأوا خطأ عظيما، وصار المشركون أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا مدبر. فإن قال قائل إذا قلت هذا معناه فأين توحيد الربوبية؟ نقول إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد معبودا إلا وهو يعلم أنه مستحق للعبادة لكونه ربا. ولهذا نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ومعنى قولنا توحيد الربوبية مستلزم أنه يلزم من وحد الله في ربوبيته أن يوحده في ألوهيته، وإلا كان متناقضا. طيب، أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، فإن قال قائل فيه آلهة سوى الله بنص القرآن، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فما الجواب؟ ونحن نقول لا إله إلا الله. أحسنت. طيب، ولهذا نقول لا إله حق احترازا من الإله الباطل، وقد قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال تعالى في اللات والعزى ومنات إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. السماوات معروفة والأرض معروفة وما بينهما، كنا نظن أن ما بينهما هو السحاب والهواء وما أشبه ذلك، لكن تبين أن بين السماوات والأرض من المخلوقات أشياء عجيبة، ولهذا جعلها الله تعالى قرينة أو قسيمة للسماوات والأرض. ولهذا لو رأيت ما يكتبه علماء الفلك في الذي بين السماوات والأرض لرأيت أمرا عجيبا، قد تقول إن هذا من الخيال أو من الحلم أو هذيان أو شعوذة، لكن كون الله عز وجل يقرن ما بين السماوات والأرض بالسماوات والأرض يدل على أن بينهما أشياء غريبة جدا من آيات الله عز وجل. والعزيز الغفار، العزيز يعني الغالب، والغفار ذو المغفرة، ولا حاجة إلى إضافة الشرح لأنه قد مر عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، محمدا هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي، ووصفه بالعبودية والرسالة ردا على من أنكر أنه عبد وعلى من أنكر أنه رسول. والناس في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفان ووسط، مكذب وغال ومتوسط. مكذب قال ليس برسول، غالي قال له تدبير في الكون ويعلم الغيب. فالأول مكذب بالرسالة، والثاني مكذب بالعبودية، والوسط هم أهل الحق. يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. المصطفى يعني الذي اصطفاه الله وهو من الصفوة، وصفوة الشيء خالصه وكامله. المختار الذي اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة التي لا شيء أشد من مسؤوليتها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. وسبق لنا معنى الصلاة على الرسول ومعنى الآل والصحب. أما بعد، فإن بعض إخواني سأل اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان إلى آخر. يقول سألني اختصار جملة، وليس اختصار كل ما جاء في الصحيحين من أحاديث الأحكام، ففي الصحيحين من أحاديث الأحكام مما لم ينقله المؤلف شيء كثير، لكن اختار جملة منها مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. وهذا يدل على أن لتأليف المؤلف لهذا الكتاب سببا، وهو سؤال بعض إخوانه لهذا. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، جزاه الله خير. سؤال للنفع واسع. يقول من أن ينفعه هو به، وهذا إن شاء الله حاصل، لأن تأليفه إياه من الدلالة على الهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ومن كتبه، حتى الكاتب وظاهر قوله حتى من كتبه بأجرة، فإنه تناله دعوة هذا المؤلف المرجوة الإجابة، أو سمع يعني وإن لم يحفظه، أو قرأ أو حفظه أو نظر فيه ولو نظر. وهذا يدل على محبته لنفع المسلمين، يعني بلغت الحال إلى أن الذي ينظر في هذا الكتاب ولو نظرا يشمله دعاء المؤلف، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. وهذا من أخطر الأشياء وأهمها، وهو الإخلاص. الإخلاص لا تظن أنه سهل، الإخلاص من أشق الأشياء على النفوس. ولهذا كان من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن أتدرون أن الإخلاص يستلزم أن يقوم الإنسان بما توجبه هذه الكلمة العظيمة؟ قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أين منا من يقوم يتكلم في الناس بمحاضرة أو خطبة ويكون قلبه بريئا من أن يريد بذلك أن يبجله الناس وأن يعرفوا علمه وأن يعرفوا فضله؟ قل من يكون كذلك. بعض الناس يتكلم بالمحاضرات والخطب وما أشبه ذلك من أجل أن يعرف ويبرز، وهذا مخلص ولا غير مخلص؟ غير مخلص. فالمسألة خطيرة للغاية، ولهذا يجب علينا أن نفتش عن قلوبنا، هل نحن مخلصون في أعمالنا في عباداتنا في طلبنا للعلم في كل أحوالنا؟ يجب. فالمؤلف رحمه الله سأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب وجمعه لما في الصحيحين أو لبعض ما فيهما من أحكام خالصا لوجهه الكريم. موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، موجبا للفوز. هل هناك عمل يوجب الفوز على الله، الفوز بجنات النعيم؟ الجواب نعم، فيه بإيجاب الله ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سبحان الله، القرآن الكريم كلما تدبرته تعجبت. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الجهالة غير الجهل، لأن من فعل سوءا بجهل فلا إثم عليه أصلا، لكن المراد بالجهالة السفاهة، وكل من عمل سوءا فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه. ودليل هذا قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والمراد بالقرب هنا ما قبل الموت. طيب، يقول عز وجل أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أعطانا الله تعالى رجاء ولم يعطنا جزما لهذا الذي تاب وعمل الصالح، بمعنى أنه لم يقل فإني أغفر له، قال فإن ربك غفور رحيم، نعم، فأنه غفور رحيم. وهذا الوصف لا شك أن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح يدخل فيه، لكن الله عز وجل لم يذكره بالعين لئلا يأخذ الإنسان الطمع فيغتر ويعجب بنفسه ويقول خلاص يعني غفر لي لأني آمنت، لأني تبت وعملت صالحا. وهذه من بلاغة القرآن، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. يقول ابن القيم رحمه، يقول الشاعر قبل ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن ابن القيم رحمه الله أتى بهذين البيتين في النونية وأدخل فيهما شرطا مهما، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، يعني ما هو لسنا نحن الذين نوجب على الله، بل هو الذي أوجب. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. لا قبل، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، الإحسان المتابعة، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل المنان. طيب يلا، في واحد اخذها نجاء من الرياض، لكن ما جوا راح
عمد ايش يا
ايه؟
لا هو اول من قرأ جماعة
عزيز،
اول من قرأ حديث عمر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ابن عجب رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن معاوية الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى،
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو يلازم يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ الآن القراءة في متن عمدة الأحكام الذي جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وليعلم أن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم احتاج العلماء إلى معرفة الرجال ومعرفة المصطلح أو وضع المصطلح لأجل ذلك. والأمر الثاني دلالة النص على الحكم، فلا بد من أمرين: الأمر الأول ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دلالة النص على الحكم. أما القرآن الكريم فلا يحتاج إلى الأول لأنه ثابت بالتواتر، لكنه يحتاج إلى الثاني وهو دلالة الآية على الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة يراد بها طهارة القلب وطهارة البدن، وتكلمنا عليها فيما سبق. وبدأ المؤلف رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتداء بالبخاري رحمه الله حيث بدأ بهذا الكتاب، واستشعارا بتصحيح النية في من بدأ بعمل، وتنبيها للقارئ على حسن النية والإخلاص. فهذه ثلاثة أمور لاحظها والله أعلم، فإن لم يكن لاحظها فهي ملاحظة. الأول اقتداء بإمام المحدثين البخاري رحمه الله، الثاني الاستشعار بإخلاص النية عند بدء العمل، والثالث تذكير القارئ أو الحافظ لهذا الكتاب بأن يخلص النية لله عز وجل. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. الأعمال بالنيات جمع مقابل بجمع، والرواية الثانية إنما الأعمال بالنية جمع مقابل بمفرد. وفائدة إتيان المؤلف بالرواية الثانية هو الإشارة إلى أن كل عمل بنية، فيكون معنى إنما الأعمال بالنيات يعني إنما كل عمل بنية. فهذا وجه إتيان المؤلف بالرواية الثانية بالإفراد. الرواية الأولى قلنا مقابلة إيش؟ جمع بجمع، والثاني مقابلة جمع بمفرد، إشارة إلى أن هذا المفرد لا بد أن يوجد بكل مفرد من أفراد الجمع. وقالوا بالنية، النية هي القصد. فما معنى قوله إنما الأعمال بالنيات؟ هل المعنى أنه لا عمل إلا بنية، أو المعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، أو المعنى إنما ثواب الأعمال بالنيات؟ الجواب أن اللفظ على ظاهره إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية، وذلك لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مصحوبا بنية. هذا هو معنى الجملة الأولى: كل إنسان عاقل يعمل عملا على وجه الاختيار فإنه لا بد أن يكون عمله مقرونا بالنية، ولا بد. ولا يمكن أن يعمل إنسان عاقل عملا باختياره بدون نية إطلاقا، ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق رحمه الله. وإذا قررنا هذا الأساس تبين أن ما يتوهمه بعض الموسوسين أنهم يعملون أعمالا دون أن ينوا فهو وهم لا حقيقة له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن لكل امرئ ما نوى، وهذا هو الذي يحصل به التمييز، إنما لكل امرئ ما نوى. الأول قلنا إنه أمر واقعي ضروري لا عمل إلا به. الثاني هو الذي يترتب عليه الأحكام، وهو ماذا تنوي، ما الذي تنوي. قد يعمل الرجلان عملا واحدا وتختلف نيتهما فيه كما سيأتي في المثال. الجملة الأخيرة هي التي عليها المدار، ماذا نويت. ولهذا قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما لكل امرئ إلا ما نوى من خير أو شر أو دنيا أو أخرى. وبهذا نعرف أن الجملتين ليستا جملة واحدة في المعنى. لماذا؟ لأن الأولى لبيان الواقع أنه لا عمل إلا بنية، والثاني لبيان القصد وأن الناس يختلفون فيه، ولكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بالهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة من الهجر وهو الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الإنسان إلى بلد آخر. وعرف بعضهم بما هو أخص فقال هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد حصلت الهجرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة 3 مرات، أو مرة واحدة، 3 مرات من مكة إلى المدينة، من مكة إلى غير مكة 3 مرات. الهجرة إلى الحبشة 2 مرات، والهجرة إلى المدينة 3. أما الهجرة إلى المدينة فهي 1 مرة. المهاجرون يختلفون، منهم من يهاجر إلى الله ورسوله وهي الهجرة إلى دين الله، ولهذا أتى بالواو الدالة على الاشتراك إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى الله ورسوله إلى الدين، والدين كان من الله ورسوله لأنه من عند الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ له، وربما يأتي بشرع، يعني بشيء جديد يقره الله عليه. فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد بلغ المقصود وحصل له ما يريد. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وهذه شهوة البطن، أو امرأة يتزوجها، وهذه شهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى الدنيا أو المرأة، بل قال إلى ما هاجر إليه، فأتى به مبهما. قال أهل العلم وإنما أتى به مبهما إشارة إلى انحطاطه، وأنه ليس أهلا لأن يذكر، وهذا معنى لا بأس به، معنى مناسب. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى قسمين باعتبار إيش؟ باعتبار النية، القصد، هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة إلى دنيا أو امرأة، وذلك بالقصد، وإلا فالعمل واحد. وهكذا يقال في بقية الأعمال. فمن طلب العلم، من طلب العلم لإقامة شريعة الله فهذا ينال الثواب، ومن طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. ما علاقة هذا بكتاب الطهارة؟ له علاقة كبيرة، لأن من الطهارة ما يحتاج إلى نية لصحته، ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية للثواب عليه. فالوضوء والغسل يحتاج إلى نية ليش؟ لصحته، فلا يصح وضوء بلا نية ولا اغتسال بلا نية. وإزالة النجاسة تعبدا يحتاج إلى نية لإيش؟ للثواب عليه. وإلا فلو أن الإنسان نشر ثوبه ثم نزل المطر وطهره لصح الطهارة، فكان طاهرا بدون نية ولا قصد. والفرق بين هذا وبين الوضوء والغسل ظاهر جدا، لأن هذا من باب الترك والتخلي، فمتى خلى المكان من هذا القاذورات فقد طهر، أما ذاك فهو فعل يقصد به التعبد، فلا بد فيه من النية. فصار هذا الحديث مناسبا تماما للطهارة. أعود مرة ثانية، لأن من الطهارة ما يحتاج إلى نية في إيش؟ تصحيح، ومن الطهارة ما يحتاج إلى نية في الثواب عليه. فما كان من باب فعل المأمور كالوضوء والغسل فإنه يحتاج إلى نية في تصحيحه، وما كان من باب الترك والتخلي كإزالة النجاسة فإنه يحتاج إلى نية في الثواب عليه. وإلا فإنه لو طهر الثوب بدون قصد صار ذلك مذنبا. طيب، وليعلم أن النية تنقسم إلى قسمين: الأول نية العمل، والثاني نية المعمول له. انتبه، نية العمل والثاني نية المعمول له. فأما نية العمل فهو الذي يتكلم عليه الفقهاء، وأما نية المعمول عليه فهو الذي يتكلم عنه أهل التوحيد، وهذا الثاني أهم. أعني نية المعمول له، لمن تعمل، لمن تصلي، لمن توضأ، لمن تغتسل، هذا مهم، هذا أهم من كونه يصح الوضوء أو ما يصح، لأنه إذا صح فقد صح، وإن لم يصح يعيده الإنسان فقط. لكن لمن تعمل، أتعمل لله؟ هذا هو المهم، وهذا هو الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ومن كانت هجرته إلى دنيا. هذا نية إيش؟ المعمول له. إذن النية تنقسم إلى قسمين، أي أولا نية العمل، والثاني نية المعمول له. من الذي يتكلم عن الأول؟ الفقهاء، والثاني يتكلم عليه أهل التوحيد. طيب، الأول الذي هو نية العمل، ما الغرض منه؟ الغرض من تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، هذا الغرض من النية، نية العمل، أن تميز العادات من العبادات، وأن تميز العبادات بعضها من بعض. المثال الأول: الإنسان يغتسل للتبرد، الإنسان ينغمس في الماء للتعلم، تعلم السباحة، الإنسان يغتسل للتطوع في غسل الإحرام مثلا، يغتسل لرفع الحدث في غسل الجنابة، يغتسل للتحنث والسلامة من الإثم في غسل الجمعة. ما الذي يميز بعضها من بعض؟ النية. هذا نقول فيها تمييز إيش؟ العبادات بعضها عن بعض، والعادات عن العبادات. الاغتسال للسباحة والتبرد هذه عادة، للتعلم السباحة هذه عادة، لرفع الحدث عبادة، للقيام بالسنة عبادة، للتحنث السلامة من الإثم عبادة. فهذه التقاسيم تقاسيم تنفع طالب العلم. وربما لا يجدها في كثير ممن يتكلمون على هذا الحديث، لكن ينبغي للإنسان أن يحررها ويضبطها. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي أن يعاني من حدوث النية، وهل نوى أم لم ينوى. تؤخذ عبد الله منين؟ تؤخذ من الحديث، من قوله إنما الأعمال بالنيات. إذا لا تعاني مشقة من هل نويت أم لم تنو. طيب، ثم يقال إذا شككت هل نويت أم لم تنوي على فرض وقوع ذلك، فإن كان بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من مسائل العلم. رجل انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه أم لا، ماذا يصنع؟ لا تفتوه، يمشي ويصلي. رجل انتهى من الطواف وشك هل طاف سبعا أو ستا، لا تفتوه. رجل انتهى من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأ، لا تفتوه، لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. نعم، إن تيقن أنه لم يفعل حينئذ يفعل ما يقتضي الحكم. طيب، ثانيا، الشك في أثناء العبادة، أما في النية فغير وارد فيما أظن، ولا أظن أحدا يفعل فعلا باختياره إلا وهو قاصد الله، كما دل عليه الجملة إنما الأعمال بالنيات. لكن الشك في الأفعال في أثناء العبادة، شك في الفعل هل فعله أو لا، نقول إن كان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يفتح على نفسه باب الوسواس الذي لا نهاية له. وإن لم يكن كثير الشكوك نظرت هل هو مجرد وهم، أي مجرد شيء انقدح في ذهنه فلا يلتفت إليه أيضا، لأن هذا لا حقيقة له، أو أنه شك حقيقي، فحينئذ يبني على اليقين على قول بعض العلماء، أو على غالب الظن على القول الثاني وهو الأصح، أنه يبني على غالب الظن. والمثال، رجل وهو يطوف شك هل هذا الشوط الخامس أو السادس، نطبقه على هذا القواعد، نقول هل أنت كثير الشكوك؟ إذا قال نعم، ماذا نقول؟ لا تفت، ابني على ما كان في قلبك أول وهلة. إذا قال لست كثير الشكوك، نقول هل هو شك محقق أو مجرد وهم انقدح في ذهنك أنك لم تطوف إلا ستة أشواط؟ إن قال نعم الثاني، قلنا يعني مجرد وهم فقط، قلنا لا تلتفت إليه، لأن هذا وسواس ولا عبرة به. إن قال لا، شك حقيقي، قلنا ابني على اليقين على قول، أو على غلبة الظن على قول آخر. كيف على اليقين؟ شككت ثلاث السادس أو السابع، اليقين أن تجعله سادس، اليقين أن تجعله السادس، شككت هل هو ستة أو سبعة، اليقين أن تجعله السادس. لماذا؟ لأنك إذا شككت هل هو ستة أو سبعة، فالستة ما فيها شك، الآن الشك في إيش؟ في السابع في الواقع. إذن ابن على